ننتقل الآن إلى المصلحة. المصلحة أيها الإخوة الكرام هي من آخر الأدلة. يعني إيش من آخر الأدلة؟ يعني النظر فيها ليس نظرا متقدما. مثال ذلك متى تنظر في المصلحة؟ إذا عدم الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس. بل المصلحة هي في الحقيقة هي أضعف أنواع القياس، وهو الجمع بين الفرع والأصل بالمصلحة، وهي وصف بعيد. يعني فنقول المصلحة إن شهد الشرع باعتبارها فإنه يعمل بها، تمام. حجاب المرأة، احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب فيه مصلحة، صح ولا لا؟ فهل يعمل بهذه المصلحة؟ نقول نعم، وهذه مصلحة قد جاء الشرع بها. النوع الثاني المصلحة التي شهد الشرع ببطلانها، فهذه لا يعمل بها. مثال ذلك، نقول مثال ذلك السماح ببيع الخمور، فإن فيه مصالح وقد يحرك عجلة الاقتصاد من النظر المادي، صح ولا لا؟ ولكن هذه المصلحة جاء الشرع بإبطالها. قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، واضح. الثالث المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه تسمى المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة وضع إشارات مرور في الطريق، مصلحة ولا لا؟ هل جاء الشرع بوضع إشارات المرور؟ هل جاء الشرع بعدم وضع إشارات للمرور؟ ها؟ لا. إذن هذه تسمى مصلحة مرسلة. والمصلحة المرسلة على مراتب. المرتبة الأولى الضروريات، وهي التي إذا فاتت يترتب عليها إما تلف النفس أو ذهاب العضو أو نحو ذلك، يترتب عليها ضرر على الناس، واضح. ويدخل فيها الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين، وقد جاء الشرع بتشريعات تحقق هذا المقصد كالأمر بقتل المرتد، وكذلك حفظ النفس، فقد شرع الله عز وجل القصاص لحفظ النفس، وكذلك حفظ النسل، فقد حرم الله الزنا، ومن مقاصد ذلك حفظ النسل، وكذلك حفظ العقل فحرم الله الخمر، وكذلك حفظ المال فحرمت السرقة ووجب الحد بقطع يد السارق. وهذه الضرورات. الثاني الحاجات، والحاجات لا يترتب على فواتها ضرر، لكن يترتب على فواتها مشقة وعنت على الناس. مثال ذلك، نقول مثال ذلك الإنسان، نضرب مثل يبين الضروري والحاجي والتحسيني. أصل الأكل والشرب ضرورة ولا حاجة ولا تحسين؟ ضرورة، صح ولا لا؟ طيب هذا ضرورة يترتب على فواتها ضرر على الإنسان، لو إنسان ما يأكل ويشرب يؤدي ذلك إلى الموت أو إلى المرض، صح ولا هلاك؟ وأكل اللحم للإنسان، إذا إنسان ما يأكل لحم لكنه يشرب حليب في كل يوم، تمام، ويأكل بيض ولا تمر، فهذا لا يؤدي إلى ضرر عليه. طبعا أنا ماني متخصص في الطب لكن الشأن لا يعترض المثال. فأكله للحم في حياته وفي كل أسبوع يأكل مثلا في يومين ثلاثة أيام يأكل لحم، هذا إيش؟ حاجة وليس ضرورة، واضح. فإنه يترتب على أن الإنسان الذي ما تقول له لا تأكل لحم أبدا، يترتب على ذلك ضرر عليه؟ لا، لكن يترتب عليه مشقة في ذلك، صح ولا لا؟ الثالث التحسينيات، مثال ذلك أكل الأيس كريم، فإن الإنسان إذا كان ما يأكل أيس كريم ما يترتب عليه ضرر ولا يلحقه عنة ولا مشقة، لكن الأيس كريم فيه إيش؟ تحسين للتلذذ وما إلى ذلك، واضح. أو أكل الفالوذج بدون الفستق، تمام. الصوت لا يصلني، ما يضر، اسأل الأطباء، يضر إذا إنسان ما أكل اللحم لكنه يأكل بيض، فيه البيض فيه بروتين، صح؟ في ما في بروتين يأكل فول، الفول فيه بروتين. طيب على كل حال ليس عنوان المحاضرة الهرم الغذائي، فخلينا نحن في المسرح المرسل. طيب هذا بالنسبة للمصالح المرسلة، ننتقل بعد ذلك خليها شوية. طيب نعم، بالنسبة للمصالح المرسلة أيها الإخوة الكرام، هي من آخر ما يتمسك به في الاستدلال، آخر شيء في الاستدلال. بعض الناس اليوم يبدأ المسألة الفقهية في النظر فيها بالمصلحة وينتهي بالمصلحة ووسط وما بين ذلك النظر في المصلحة، ويقول أن هذا هو الاجتهاد المقاصدي. ولهذا يقول لك العلم الذي يحتاجه الإنسان أن يحتاج إلى علم مقاصد الشريعة، وهو أن يعرف مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هي المصالح، لأن مقصد من الشريعة يقول لك مقصد الشريعة هو إيش؟ تحقيق مصالح العباد. وهذا خلل من عدة أوجه. أولا أن النظر في المصلحة هذا آخر ما ينظر إليه في الاستدلال عند انعدام النصوص والأقيسة والإجماع. فمثلا لو جئنا ننظر في الطلاق الثلاث، إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا، هل يقع ثلاثا ولا تقع واحدة؟ يقول لك تقع واحدة. ليش؟ ما دليلك على ذلك؟ يقول لأن هذا يحقق مصلحة الحفاظ على الأسرة، فيكون هذا هو القول الراجح. هذا ليس نظرا فقهيا له وزن أبدا، هذا غلط في بناء المسألة الفقهية. إذن المسألة الفقهية لا تبنى هكذا، تبنى المسألة تقول تأتي بالأدلة ويقول والله الدليل على ذلك حديث ابن عباس أنه كان الطلاق على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أما أن تبدأ المسألة التي فيها نصوص تبدأها بالمصلحة وتختمها بالمصلحة تقول هذا نظر مقاصدي، هذا لا معنى له. الأمر الثاني بالمناسبة، المصلحة المرسلة هي جزء صغير من أصول الفقه. أن تأخذ هذا الجزء الصغير وتجعله علما مستقلا ثم تقول يصح للإنسان أن يجتهد بالنظر في هذا الدليل وحده، هذا خطر عظيم. يقول لك اجتهاد بالنظر في مقاصد الشريعة، أصلا مقاصد الشريعة ليست علما مستقلا. على طول تاريخ الإسلام منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى من قبل 100 سنة لا يوجد أحد من أهل العلم يعد مقاصد الشريعة علما مستقلا، أنت ولا الشاطبي. حتى الشاطبي لم يؤلف كتابا في علم مقاصد الشريعة، ولم يستخدم كلمة علم مقاصد الشريعة، لكنه ألف في أصول الفقه وجعل من ضمن كتابه كتاب المقاصد، صح ولا لا؟ هذا كتاب في أصول الفقه الموافقات للشاطبي، ولم يؤلف أحد من قبل كتاب اسمه مصالح مقاصد الشريعة، أو حتى يقول أن مقاصد الشريعة تكفي الإنسان ليكون مجتهدا، هذا ما قال به أحد. طيب لا مشاحة في الاصطلاح، ما في مشكلة تصنف فيها استقلالا وتجعلها علما مستقلا، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا جعلت هذا الاصطلاح يترتب عليه حكم تقول والله المصلحة والمقاصد هي التي ينظر الإنسان فيها ويجتهد، يقول لك الدين مبني على مصالح. تمام، فننظر في كل مسألة ومسألة. اختلف العلماء في طلاق السكران يقع ولا ما يقع، قولان. وش الراجح؟ قال ننظر في المصلحة. والله يا أخي من ناحية المصلحة أنه ما يقع طلاق السكران عشان نحافظ على الأسرة. هل أحد ينظر في المسائل الفقه بهذا النظر؟ هذا ليس نظرا فقهيا أبدا. تنظر في النصوص، تنظر في آثار الصحابة، إذا عدمت النصوص في المسألة تيجي تقول لي والله أيهما أصلح، هذا ولا هذا، وتتبع الأصلح. لا، ما في إشكال، يعني سواء يندر أو ما يندر، لكن هذا هو النظر الصحيح. أما تأتي المسألة وتبدأها بالمصلحة تقول والله ما يقع الطلاق الثلاث لكونه محققا للمصلحة، ما يقع كذا، البيع التأمين جائز لأنه يحقق مصالح الناس، وكذا من المسائل محرم لأن هذا يحقق مصلحة الناس في امتناعهم من هذا الشيء، هذا لا يجوز. نعم هذا يأتي الآن في الأمثلة، هذه مصلحة ملغاة، بعض المصالح ملغاة، خلينا نتعداها. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاستحسان. ما هو الاستحسان؟ اختلفوا في تعريفه، وبناء على خلافهم في التعريف اختلفوا في الحكم. بعضهم قال الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وهذا لا ينكره أحد أن المسألة قد تكون مختلفة في الحكم عن نظائرها لوجود دليل خاص فيها، هذا لا إشكال فيه. تمام، فيقول لك الأصل عدم جواز الأجرة إذا كان عدم جواز الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، أو عدم جواز الإجارة إذا كانت المنفعة الحاصلة غير محددة، ثم يقول لك يجوز دخول الحمام بأجرة محددة، مع أن المنفعة التي تحصل من الإنسان هذا اللي يدخل الحمام يتروش يأخذ 10 دقائق وهذا يأخذ ربع ساعة، المنفعة المستوفاة غير محددة تحديدا دقيقا، فهذه هل هي محرمة؟ قال لك لا، جائزة لجريان العمل بها. واضح؟ هذا استحسان، لأنه عدل المسألة عن نظائرها. والدليل الخاص هنا ما هو الدليل الخاص هنا؟ قال لك أن المنفعة هي في الحقيقة محددة بالعرف، واضح؟ أو أن العمل جرى على ذلك، والغرر الذي تدعو إليه الحاجة جائز، الغرر إذا دعت إليه الحاجة العامة فإنه جائز، وهذا مذكور في محله في كتب الفقه. التعريف الآخر للاستحسان، قالوا الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. قال الغزالي في المستصفى: وهذا هوس، كيف عنده دليل وما يقدر يعبر عنه؟ إذا بلغ به العي إلى هذه الدرجة فلا يمكن أن يكون مجتهدا، واحد ما يستطيع يعبر عن الدليل الذي قام في قلبه. قال الغزالي: هذا هوس، فهذا لا يقول به أحد. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن نحو من هذا قد يكون حجة قاصرة، مثال ذلك قالوا من أدلة هذا، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وقال: الإثم ما حاك في نفسك. وهذا يشبه ما ذكره بعض المحدثين من أن علم الحديث عند الجاهل كهانة. نعم، فتجد المحدث يقول لك هذا حديث ضعيف. ليش؟ لأنه من دراسته للأحاديث قام عنده في قلبه أن هذا الحديث ضعيف، لو يبغى يشرح للعامي كيف كان هذا الحديث ضعيف لم تسعفه العبارة التي يمكن أن يفهمها العام. واضح؟ التعريف الثالث قالوا: هو ما استحسنه المجتهد بعقله، وهذا ليس بحجة، فإن العقل المجرد ليس بحجة. ننتقل بعد ذلك إلى الاستصحاب، ننتقل بعد ذلك إلى الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو التمسك بدليل شرعي أو عقلي لم يظهر عنه ناقل. الأصل في الأشياء الإباحة. طيب هذا البلاستيك نحن نقول نتمسك فيه بالأصل وهو الإباحة حتى يأتي دليل ينقلنا عن الإباحة، واضح؟ هذا هو الاستصحاب. إذن الاستصحاب هو التمسك بالأصل. ما هي أنواع الاستصحاب؟ قال لك عندنا استصحاب البراءة الأصلية، وهو أن الأصل عدم التكليف، الأصل عدم التكليف بالتحريم وعدم التكليف بالإيجاب، واضح؟ هذا هو الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية. فتقول الأصل في الأطعمة الإباحة، تمام، والأصل عدم ثبوت التكاليف الشرعية إلا بدليل. والنوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب إيش؟ الوصف الثبوتي، وهذا يشبه أن يكون ما يذكر في القواعد الأصولية. فتقول مثلا: أنا متوضئ ثم شككت هل انتقض الوضوء ولا لا، نقول تستصحب إيش؟ اليقين، وهو أنك على وضوء. الثالث استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وهذا ليس بحجة. ما صورته؟ تتناقش أنت وزميلك هل يقع طلاق السكران ولا ما يقع، الفلان الفلاني طلق وهو سكران، تقول سؤال: هذا الرجل عقد عقد نكاح صحيح ولا لا؟ عقد عقد نكاح صحيح بالإجماع، نكاحه صحيح بالإجماع، ثم طرأ عندنا طلاقه وهو سكران، فهل يصح في هذه الصورة أن يتمسك يقول: أنا أتمسك بالإجماع الأول وهو صحة نكاحه فلا ننتقل عنه إلا بإجماع آخر؟ نقول: لا، هذا غير صحيح، لأن حقيقة الإجماع عدم وجود الخلاف، ولما طلق وهو سكران وجد الخلاف فانعدم الإجماع، صح ولا لا؟ لم يعد نكاحه صحيحا بالإجماع، انتهى الإجماع. هذا ما يتعلق بالاستصحاب.